انه لا نستطيع ان نتحكم بهذا الامر. هناك عامل التلوث، معروف انه مريض الربو اذا دخل في مكان في دخان او ادخل سامه او شيء على طول تبدا هجمه الربو تثار عنده. ايضا الغذاء لا يستطيع ان يتحكم بعامل التلوث. ولكن من الواضح كما سنشرح ان شاء الله بالتفصيل في نهايه هذه المحاضره، ان العناصر الغذائيه او العناصر التي خلقنا الله منها تربة يعني تكون ناقصة في بعض الأجسام، بحيث أن تؤدي إلى خلل في التفاعلات الحيوية الموجودة في جسم الإنسان، وهذا إن شاء الله إن بقي وقت سنتحدث عنه بالتفصيل. طيب، فالله أعلم أن هذه المقادير، وأنا أقول يا جماعة أي شخص عنده برنامج كذا يغير المقادير هذه كلها، يقول لي أنا التمر ما بدي 20 مرة، بدي 10 مرات، والحب ما بدي 10 مرات، بدي 20 مرة، سأغير المقادير كما ما عندنا أي مشكلة، يغير بالمقادير كما يشاء، وإن أثبت أن هذه المقادير بتغييرها هي أفضل هذا شيء طيب والمجال مفتوح لهذا، وليس الموضوع جزما يعني. ولكن نقول أن بفضل الله وبعد 5 سنوات النتائج بفضل الله مذهلة ومبشرة. وبفضل الله سبحانه وتعالى كنت في جامعة كامبريدج من يومين في لندن، وحقيقة أبشركم بشارة طيبة يعني، بعد المحاضرة جاءت امرأة إنجليزية مسيحية وقالت يا دكتور أنا أريد أن أعلن إسلامي. فأثبت الله سبحانه وتعالى صدري وقلت هذا فتح من الله، ونسأل الله أن يزيد عدد المسلمين والمسلمات في بلاد الغرب. لا سيما يا جماعة أنه إذا عرض هذا الشيء بشكل متطور الآن، طيب هذه المقادير والله أعلم، نقول والله أعلم لم ترد بهذا المقدار في القرآن الكريم بالنسبة عبثا، وهذه إن شاء الله إشارة من الله سبحانه وتعالى إنه هذه المقادير هذه تعطينا برنامج كامل متكامل من حيث السعرات الحرارية، من حيث الدهون، من حيث البروتينات، من حيث الأشياء هذه كلها. طب إيش الفرق يا أخوان؟ يقول طيب يعني أنت ما اخترعت الشيء، ما منظمة الصحة العالمية تعطيك برنامج شامل من حيث كل هذه الأشياء. أقول لا، منظمة الصحة العالمية والطب الغربي ما عنده مانع إذا أخذت هذه الكربوهيدرات من الشبس مثلا أو من المياه الغازية، ما عنده مشكلة. القرآن يقول لا، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسية وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. إحنا نأخذ من هذا الشيء الموزون، وليس هذا فقط، هذه الأشياء هي الأشياء الأفضل على الإطلاق. هناك كتاب في الحقيقة اسمه الدليل غير الرسمي للطب البديل، كتاب علمي رائع يبحث في الحقيقة في ألوان مختلفة للطب البديل ويقيمها بشكل علمي يعني دون تحيز، يعني هو لا يتبع أي طريقة من الطرق، إنما يقيم ينظر لها من الخارج، يعني يقيم إنه هذا النوع من الطب البديل إيش اللي عليه، إيش اللي إله، وإيش اللي عليه. المفاجأة إنه لما يتحدث عن قسم التغذية يقول هناك 10 نجوم للتغذية، هذه 10 أنواع من الأطعمة اعتبرتها منظمة الصحة العالمية هي الأفضل على الإطلاق. ما هو برضو محاباة أبدا، لأن يعني الدراسات والأبحاث عليها والتحليل التركيبي لها هو من أفضل ما يكون، فيعني النتائج عليها مذهلة. ولذلك جاء قياسا على هذه المقاييس يعني المعايير أخذوا وقالوا هذه 10 نجوم من 10. تفاجئوا يا جماعة إن 10 النجوم من 10 حسب منظمة الصحة العالمية مذكورة أجماعة في القرآن الكريم. وهناك إشارات قوية في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم على قوة أطعمة القرآن، يقول يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع أهله، يعني خلي الثلاجة ما شاء الله مليان عندك من كل شيء، ما عندك تمر أهل البيت هذول جياع. تعرف أن هذا من إعجاز الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في صحيح مسلم وكررها الرسول 2 أو 3، لأنه حقيقة التمر بالتحليل التركيبي يحتوي على كل الأحماض الأمينية اللي يحتاجها جسم الإنسان وكل أنواع الكربوهيدرات وكل الدهون الأساسية، فهو حقيقة غذاء كامل متكامل. والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعيش عليه 2 أو 3 شهور وما يوقد في بيت رسول الله نار للطبخ، والصحابي يسأل يقول على ما كنتم تعيشون يا خالة، يسأل أمنا عائشة رضي الله عنها تقول على الأسودين، التمر والماء غذاء كامل. ولذلك من ناحية طبية ممكن الأغذية هذه المجتمع عندك يكون فيها نقص في عنصر، وبالتالي أنت غذائيا يكون عندك جوع في هذا العنصر، أما التمر فهو كامل، وهذا من إعجاز الرسول صلى الله عليه وسلم. تجد مثلا اللبن وذكروا ان الثقافات الشرقيه القديمه كما قلنا تقول يا اخي اللبن بيعمل مفاصل وبيعمل لك مشاكل في الكلى وما اعرف ايش من هذا الكلام. انا تحديت مع التلفزيون قلت يا جماعه اتحداكم بس جيبوا لنا دراسه علميه اكاديميه قامت فيها جامعه عالميه او ناس عندهم اسلوب علمي اكاديمي مشوا سيستماتيك واحنا يعني نقول في هذا. وانا متاكد انه لم يحصلوا على هذا الشيء لانه العلم لا ينافي القران والسنه، يستحيل هذا، على العكس. الله سبحانه وتعالى يقول في اللبن لبنا خالصا سائغا للشاربين. ودائما يا جماعه اذا وجدت الله يمدح طعام اضرب له تعظيم سلام زي ما نحكي حقيقه، يكون هذا الطعام بالدراسات والابحاث تثبت فيما بعد انه اعظم طعام. وشوف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في اللبن يقول ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه فإني لست أعلم شيئا يجزئ عن الطعام والشراب إلا اللبن. صدقت يا رسول الله. والطفل يرضع أو ما يرضع من أمه سنتين كاملتين على اللبن، مش تعطيه شوية تمر بالشهر الخامس شوية شغلات بسيطة، ولكن غذاؤه الأساسي اللبن والحليب. سبحان الله. الخمر يذكر في القرآن باسم السكر، طبعا هذه الآية فيها اختلاف في التفسير ولكن لا مانع يعني ما دام اجتهد العلماء وقالوا فهذا يقبل في التفسير. الله سبحانه وتعالى يقول ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. السكر في التفسير في بعض التفسير هو الخمر، بعض الأئمة قالوا هو الخمر، القرطبي قال يعني سياق الآية أنت إذا أردت تعطف شيء على شيء في اللغة العربية يجب أن يكون من جنسه. وبالتالي أخي لو كانت خمرا الخمر رزق خبيث، طب خمرا ورزقا حسنا يعني مش كتير. قال الشيء الوحيد الذي يتسكر ويبقى فيه رزقا طيبا هو الخل، عملية التسكر أو إحنا بنسميها بالإنجليزي الفيرمنتيشن، عملية التسكر وهي تحدث في الخل وفي الخمر. وقال الدليل الآخر يعني على يعني اجتهاده إنه السكر في لغة أهل الحبشة هو الخل، يعني واحد من أهل الحبشة لو رأى هذا الكأس المملوء بالخل لا يقول هذا خل، في لغته يقول هذا سكر. سبحان الله. ونحن نعلم أن القرآن الكريم يمكن أن يستعير بعض الكلمات غير العربية وضعها في محل، مثل كلمة سندس وإستبرق إلى آخر، هذه كلمات ليست عربية. فالمستاذ وقال أيضا القرآن يذكر الخمر 6 مرات على مسار القرآن الكريم، فكان عاجز القرآن يقول على هذه خمر أيضا، فهو يجتهد والله أعلم يعني في اجتهاده إن هذا هو الخل. طيب هل ما يؤكد ذلك من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نقول نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نعم الإدام الخل، شوف الوصف، ما افتقر بيت فيه خل. وهذا من إعجاز الرسول صلى الله عليه وسلم. نفس الشيء تعرف الخل تركيبه العلمي هو الأسيتك أسيد. وجد العلماء الآن أن الأحماض الأمينية لما تتفكك في الاستقلاب في داخل الجسم تصل إلى مرحلة الأسيتك أسيد، والكربوهيدرات إذا تفككت في جسم الإنسان تصل إلى مرحلة الأسيتك أسيد، والدهون كذلك. وهذه المرحلة عكوسة، يعني أنت من الأسيتك أسيد كيميائيا تستطيع أن تركب الكربوهيدرات وتستطيع أن تركب البروتينات وتستطيع أن تركب الدهون. وتشوف إعجاز حديث الرسول ما افتقر بيت فيه الخل. أيضا من ناحية غذائية لو تتفكر فيها كلام علمي سليم 100%. يعني مثلا أنا أكلت والله في أكلي كان ناقص البروتين ولكن أخذت خل، الناقص في البروتين يستطيع الأسيتك أسيد في داخل الجسم أن يتحول ويعطينا الأمينو أسيد المطلوبة الناقصة وكمل النقص هذا. والله أكلي ناقص في الكربوهيدرات يستطيع الأسيتك أسيد أن يعطيني الكربوهيدرات أو الدهون الناقصة إذا كانت ناقصة. ولذلك ما افتقر بيت فيه الخل اللهم بارك في الخل، كملت الحديث، فإنه كان إدام الأنبياء قبلي. تخيل شعورك وأنت تتخيل إبراهيم وموسى وعيسى وآدم عليهم الصلاة والسلام كلهم كانوا يعيشون على الخل، والله يحثهم على الخل. طبعا نحن لا نعرف لماذا يعني، ولكن هذه الحديث هذا في ابن ماجه والحديث مصنف إنه صحيح. فسبحان الله. ولذلك هذه الأطعمة اللي ذكرت في القرآن الكريم ليست أطعمة عادية، يعني دراسات على زيت الزيتون عملاق، دراسات على التمر عملاق، دراسات على الخل عملاق، على الرمان عملاق، التين عملاق، الزيتون عملاق. انت تجمع عمالقة الأطعمة واللي يشير كتاب الدليل الى الطب البديل، كتاب لا له علاقه بالاسلام ولا شيء، كتاب يصنف علميا انه افضل 10 أطعمة مذكوره في القران الكريم، وياتي قول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ليجزم هذا الموضوع، يقول ونفضل بعضها على بعض في الاكل.
حقائق مذهله وارقام تجعل الانسان يقول ان الله عز وجل خلق كل شيء فقدره تقديرا، لكن ذلك ينطبق عليه قوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. كل المحبة والتحية لكم، والسلام عليكم.